إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فذكر معنى الإيمان باليوم الآخر، وذكر مشتملات الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك أنه تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال. قال رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور النعين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. ونشرت صحائف، أي كتب الأعمال، من حسنات وسيئات. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر. وطوبى أي أطيب شيء، واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى، أعظم بشارة، بحور جمع حوراء، وهي صفة لهن من حور العين، والحور شدة سواد العينين في شدة بياضهما، والعين حسان الأعين. والويل كلمة عذاب وواد في جهنم. والويل للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهر للجحيم صالي. صال اسم فاعل من صلي يصلى، أي غمر فيها. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه مع بيان منازل أهلها، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال معمر وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الآية فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا حديث غريب حسنه الترمذي وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي سنن أبي داود والترمذي وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقول هاء مقرأوا كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته وكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول هاء مقرأ كتابية. ولابن أبي حاتم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث في الصحيحين وقد مر. وعن ابن السائب في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله قال تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. وقال البغوي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. نسأل الله السلامة والستر والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما جاء في الميزان والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. والوزن لأعمال العباد بالقسط أي بالعدل فلا ظلم على أحد يومئذ لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما فلا يهضم أحد من حسناته ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. عمل الألف للإطلاق. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد قال تعالى عن لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل يعني إن شاء الله. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال طلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وهذا حديث حسن غريب قاله الترمذي وقد صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة وفي سنن أبي داود وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. والقول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة ومعاوية وابن سلام. وعند مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء ونور أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والحديث أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه. وقوله تقدمه سورة البقرة وآل عمران جائز
وأيضا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قال: قلت: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. وروى الإمام أحمد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. والحديث إسناده حسن. والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا هو القول الأول في الموزون. وفي هذا ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. وأما القول الثاني فهو أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ويدل على ذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما القول الثالث في الموزون فهو أن الموزون ثواب العمل، وهو طراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس. وأما القول الرابع في الموزون فهو أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباثة، والكباث بالفتح نضيج ثمر الأراك، وقيل هو ما لم ينضج منه، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد صححه بطرقه الألباني في السلسلة الصحيح، وروى البخاري في صحيحه وكذا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها. قال وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، فلما قام على النبي قال له: يا بريدة، هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. وقد ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب. قال المصنف رحمه الله: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمن. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. وأخرجه أيضا الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الميزان والوزن وذكر الأقوال في بيان ما يوزن وما استظهره، هو رحمه الله تعالى شرع في بيان ما جاء في الصراط، فقال رحمه الله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم أي على ظهرها بلا امتراء أي بلا شك، فما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث الثابتات يجوزه يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وروى الإمام أحمد في المسند عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن يعنون النار، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه. وقال صمتا: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وقد ضعف هذا الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة. وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. قال: في ضعيف الترغيب والترهيب أثر ضعيف. ولعبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق، فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخله، فانظر هل نخرج منها أم لا. وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. ونافع بن الأزرق زعيم طائفة الأزارقة من الخوارج الغلاة. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل يقال له أبو راشد هو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، رأيت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وعنه رضي الله عنه في وإن منكم إلا واردها قال: البر والفاجر. ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، الآية؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي هكذا مرفوعا، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة مرفوعا. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال: يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل. فإن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه، يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط ضحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس، الحديث. وروى ابن جرير عنه قال: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وقال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، ورود المشركين أن يدخلوها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من حديثه الطويل في الرواية التي ذكر فيها الرؤية والشفاعة، وفيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا وفيه ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، وأيضا بكسر الزاي. قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث. ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا أبدا من الأولين والآخرين الحديث. وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه رجل يخرج من النار حبوا، أي هو آخر من يدخل الجنة. وعند مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة رضي الله عنهم في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم؟ قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، ف فمخدوش ناد ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وعند مسلم في الصحيح في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود الحديثة وفيه رؤية الله تعالى، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبوا. وذكر الحديث: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا. فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات. وقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون: وربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. والحديث قال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة موضوع. قال المصنف رحمه الله: وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. قال في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورا. وقال الحسن رحمه الله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط، وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار لأنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهم فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول. فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر ما ورد في الجنة والنار وما يتعلق ببحث ذلك من الأمور والمسائل، وقال رحمه الله تعالى والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، أي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أولياء الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه، وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثنا عمير بن هانئ قال: حدثنا جنادة بن أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. وللشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. زاد في رواية للبخاري: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لفظ البخاري في باب التهجد، وقد رواياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم الصلاة والسلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه المجيد. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك. ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم تكذبون أفسحر هذا؟ وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل لرواية ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد قال فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان الحديث وكذا في غيره من الأحاديث. فهذا هو البحث الأول أن الجنة والنار حق لا ريب فيهما ولا شك وأن الجنة أعدها الله تبارك وتعالى كرامة لأوليائه وأن النار أعدها الله رب العالمين فهي موجودة مخلوقة الآن وهي معدة لأعدائه فالجنة لأوليائه وهي دار كرامتهم والنار لأعدائه وهي دار مذلتهم وإهانتهم. فهذا هو البحث الأول. وأما البحث الثاني فاعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم وأنها في السماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين. وقال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فهي أيضا معدة لعداء الله تعالى مرصدة لهم. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والحديث في الصحيحين وفيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة ثم ذكر فيها حديث أبي ذر في الصحيحين وحديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما ترى. وأخرج أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث رافع بن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله والله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. والحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيح. وفيه يعني في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعراج، ثم انطلق به حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيتها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفيه أي عند البخاري وهو أيضا عند مسلم في الصحيح من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي الصحيحين من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمر بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبست، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لم أرى منظرا كاليوم أفظع. قال الشيخ رحمه الله وفي صحيح مسلم، ومسلم لم يخرجه بل أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار، ورؤية كل منزله فيها، وعرض مقعده عليه، وفتح باب إحداهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا، يقول الشيخ رحمه الله: موجودتان، يعني الجنة والنار، أنهما موجودتان الآن، وأما البحث الثالث ففي دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا: لا فناء لهما. قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها بقوله: خالدين فيها أبدا، وبقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن أبدية أهلها فقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأخبر عن عدم انقطاعها عنهم بقوله: لا مقطوعة ولا ممنوعة، عطاء غير مجذود. وأخبر عن عدم خروجهم منها بقوله: وما هم منها بمخرجين. وكذلك النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اسأل الله تعالى أن ينجينا من النار بفضله وكرمه ومنه وجوده ورحمته، وأن يباعد بيننا وبينها. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى ألا يشوي خلقنا بالنار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.